الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما زال حديثنا في تعدي الفعل ولزوم الفعل، أي الفعل المتعدي والفعل اللازم، وانتهى بنا الكلام إلى قول ابن مالك: والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبس من زاركم نسج اليمن. يقول: إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين، وكان المفعول الثاني ليس خبرا في الأصل عن المفعول الأول، أو قل بعبارة ثانية أن الفعل تعدى إلى مفعولين وهذان المفعولان لم يكونا في الأصل مبتدأ وخبر، فهنا يقال الأصل أن يتقدم المفعول الذي هو فاعل في المعنى. لاحظوا هذا المثال: أعطيت زيدا درهمان. أعطيت تعدت إلى مفعولين، المفعول الأول هو زيد، المفعول الثاني هو درهم، وهذان المفعولان لم يكونا في الأصل مبتدأ وخبر. يقول: هنا يجب علينا أن نقدم الذي هو فاعل في المعنى. لدينا الذي هو فاعل في المعنى بالنسبة إلى المفعول الأول والمفعول الثاني، لدينا زيد ولدينا درهم، أيهما هو الفاعل والآخذ للآخر؟ زيد. زيد هو الفاعل هو الآخذ للدرهم، والدرهم هو المأخوذ. إذن زيد يقال له فاعل في المعنى. ماذا نقصد بالفاعل في المعنى؟ الفاعل في المعنى نقصد به ما يقابل الفاعل في اللفظ، إذ أننا عندما نقول أعطيت زيدا درهما، أين الفاعل في اللفظ؟ التاء. التاء في أعطيت، أليس كذلك؟ أعطيت. التاء في أعطيت هي الفاعل في اللفظ، هي الفاعل النحوي. ولكن زيد ودرهم، زيد مفعول أول ودرهم مفعول ثاني، المفعول الأول والمفعول الثاني إذا لم يكن أصلهما مبتدأ وخبر، فلا بد أن يكون أحدهما فاعلا في المعنى للثاني. واضح؟ يعني أحدهما يكون آخذا والثاني يكون مأخوذ. يقول: هنا يقدم الآخذ على المأخوذ، هذا إذا لم يحصل التباس، وهذه في الحالة الطبيعية. يقول: ويجوز أيضا إذا لم يحصل التباس، أيضا في الحالة الطبيعية يجوز خلاف الأصل، أي أن تقدم غير الفاعل في المعنى، فتقول: أعطيت درهما زيدان، أعطيت درهما زيدان، فتقدم درهما وتؤخر زيد، مع أن درهم ليس فاعلا في المعنى، ومع أن زيد هو الفاعل في المعنى، تأتي به متأخرا وتقدم المفعول به في المعنى. يقول: هذا جائز مع أنه خلاف الأصل، إلا أنه جائز للآمن من الاشتباه ومن الالتباس. ولكن لاحظوا هذا المثال: أعطيت زيدا عمران، أعطيت زيدا عمرا، لدي عبد وخادم يقال له عامر، ولدي صديق أحبه كثيرا يقال له زيد، فأنا جئت وأعطيت زيدا، أعطيته عمر، قلت له يا زيد تفضل هذا الخادم استأن به على قضاء أوامرك وخدمة بيتك، فأعطيت زيدا درهما. إذن أين الفاعل في المعنى؟ أين الآخذ؟ زيد. أين المأخوذ؟ عمر. هنا يقول يجب أن تقدم الفاعل في المعنى، يجب أن تقول دائما أعطيت زيدا عمرا، ولا يجوز أن تعكس فتقول أعطيت عمرا زيدا. لماذا؟ لأنه إذا قدمت عمرا على زيد يحصل التباس ويحصل اشتباه، فيصبح الآخذ وهو زيد يصبح مأخوذا، ويصبح المأخوذ وهو عمر آخذا. واضح؟ إلى هذا المطلب أشار ابن مالك بقوله والأصل تبقى فاعل معنى. الأصل في كل مفعولين أصلهما ليس مبتدأ وخبر أن يتقدم المفعول الذي هو فاعل في المعنى الذي هو الآخذ. كمن، هذا مثال، كمن كلفظة من وهو مفعول، وهو مفعول به ولكنه فاعل في المعنى، تقدمه كلفظة من قولك أو من هذا المثال وهو ألبسن من زاركم نسج اليمان. ألبسن، أنا أخاطب من؟ أخاطب الأصدقاء المؤمنين الذين يحبون مساعدة الغير، أقول ألبسن من يزوركم، ألبسوهم ماذا؟ نسج اليمن. فإذا ألبسان من زاركم، من مفعول به أول، صحيح؟ من بمعنى الذي، ألبسان الذي زاركم، نسج هذا مفعول به ثاني. من هو اللابس؟ من هو اللابس؟ من زاركم. ونسج اليمن يكون ملبوسا. إذن أين الفاعل في المعنى؟ لفظة من. أين المفعول به في المعنى؟ نسج اليمن. فهنا الأصل أن يتقدم من زاركم على نسج اليمن، ولكن لو جئنا وأخرنا من زاركم وقدمنا نسج اليمن فقلنا ألبسن نسج اليمن من زاركم، هل يختلف المعنى عن المثال السابق؟ هل قولنا ألبسن من زاركم نسج اليمن وألبسن نسج اليمن من زاركم، هل معنى هذين المثالين واحد أو يحصل اشتباه؟ هل يتعين في هذين المثالين من هو الفاعل في المعنى ومن هو اللابس أو لا يتعين؟ الظاهر أنه يتعين، ألبسان من زاركم نسج اليمن، فمن زاركم هو الفاعل في المعنى. فلو قلنا ألبسان نسج اليمني من زاركم، أيضا نعلم بأن من زاركم هو الفاعل في المعنى. إذن الفاعل في المعنى أصبح واضحا ومميزا سواء تقدم أو تأخر. هنا يجوز تقدمه ويجوز تأخره. أما في حالة الالتباس والاشتباه كما مثلنا بقولنا أعطيت زيدا عمران، هنا لا يجوز أن يتقدم عمر على زيد، لأنه إذا تقدم حصل التباس فيصبح الآخذ وهو زيد مأخوذ، ويصبح المأخوذ وهو عامر آخر. إذا تعدى الفعل إلى مفعولين الثاني منهما أي من المفعولين ليس خبرا في الأصل. فالأصل التفت كلمة في الأصل وفالأصل، كل واحدة من هاتين معناها يختلف عن الثاني. ليس خبرا في الأصل يعني في أصل الكلام، ليس خبرا في أصلهما يعني قبل دخول الفعل عليهما، قبل دخول أعطيت زيدا درهما، قبل دخول أعطيت على زيد درهم، زيد درهم ليس مبتدأ وخبر، أصلهما أصلهما يعني قبل دخول أعطيت عليهما ليس أصلهما أنهما مبتدأ وخبر، هذا معنى الأصل الأول. ثم يقول فالأصل تقديم، الأصل يعني القاعدة، القاعدة تقضي بماذا؟ بتقديم ما هو فاعل في المعنى، نحو أعطيت زيدا درهما، فالقاعدة تقضي والأصل يقضي تقديم زيد على درهم، لأن زيد فاعل في المعنى، لأن زيد هو الآخذ للدرهم. وكذا كسوت ماذا؟ كسوت زيدا جبة، فزيد هنا الفاعل في المعنى وجبة المفعول به في المعنى المفعول الثاني. وألبسا من زاركم نسج اليمن، من زاركم هو الفاعل في المعنى، نسج اليمن هو الملبوس أو المأخوذ. أين الفاعل في اللفظ؟ كسوت التاء في كسوت. ألبسا، ألبسا نون، ها إذا كانت نون توكيد فألبسا أنتم، وهو ضمير مستتر تقديره أنتم. و أعطيت زيدا درهما، أين الفاعل في اللفظ؟ التاء في أعطيت. فمن زاركم، من مفعول أول ونسج مفعول ثاني، والأصل تقديم من على نسج اليمن، لأن من اللابس هو الفاعل في المعنى، ويجوز تقديم ما ليس فاعلا في المعنى لكنه خلاف الأصل. وأيضا مع كونه خلاف الأصل يشترط كما قلت عدم حصول التباس أو اشتباه، ويلزم الأصل لموجب عرى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. هذا ما قلته وشرحته، يلزم أعطيت زيدا عمرا أن تقدم زيد على عمر، لكن يمكن أن تقدم المفعول به في المعنى على الفاعل في المعنى إذا لم يوجد التباس واشتباه. ويلزم الأصل أي القاعدة، وهو تقديم الفاعل في المعنى، يكون تقديم الفاعل في المعنى واجب لموجب عرى، لموجب ولسبب طرأ وحدث، وهو خوف اللبس وخوف الاشتباه. وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، وترك ذاك الأصل وجوبا قد يرى أيضا، يعني وقد يجب أن يتقدم ماذا؟ أن يتقدم غير الفاعل في المعنى على الفاعل في المعنى، قد يجب ويجوز، واضح؟ متى؟ إذا كان في صور من جملة هذه الصور، إذا كان الفاعل في المعنى، إذا كان الفاعل في المعنى فيه ضمير، هذا الضمير يعود على المفعول به الثاني، يعود على المفعول به الثاني، فهنا ماذا نفعل؟ هنا إذا قدمنا الفاعل في المعنى الذي فيه ضمير، فهذا الضمير سيعود على المفعول به الثاني، والمفعول به الثاني متأخر لفظا ورتبة، وعود الضمير على هكذا اسم متأخر لفظا ورتبة لا يجوز. إذن في هذه الحالة يجب علينا أن نقدم ماذا؟ نقدم المفعول به في المعنى، المفعول الثاني على المفعول الأول. أي يلزم الأصل وهو تقديم الفاعل في المعنى إذا طرأ وإذا حدث ما يوجب ذلك، وهو الذي يوجب تقديم الفاعل في المعنى خوف اللبس وخوف الاشتباه وخوف تغيير المعنى. نحو أعطيت زيدا عمرا. لاحظوا أعطيت زيدا عمرا، زيد صديقي وعمر خادمي عبدي، فأعطيت أهديت لصديقي خادمي، قلت له يا زيد خذ هذا لك هدية، وأعطيت زيدا عمرا، فزيد هو الآخذ وعمر هو المأخوذ. فهنا لو قلنا أعطيت عمرا زيدا انقلب المعنى وانعكس المقصود. فيجب تقديم الآخذ منهما، ولا يجوز تقديم غيره لأجل اللبس ولأجل الاشتباه، إذ يحتمل أن يكون هو أي المتقدم مع أنه متأخر. إذا قدمناه عمر فقلنا أعطيت عمران زيدا، يحتمل أن يكون عامر هو الفاعل في المعنى. وقد يجب تقديم ما ليس فاعلا في المعنى وتأخير ما هو فاعل في المعنى، نحو أعطيت الدرهم صاحبه، أبقى الكلام أعطيت صاحبه الدرهم، فصاحبه هو المفعول الأول والدرهم هو المفعول الثاني. صاحبه هو الفاعل في المعنى، وقلنا الأصل أن يتقدم الفاعل في المعنى، ولكن وجد وطرأ شيء جعلنا نقدم المفعول به الثاني وهو غير الفاعل في المعنى، نقدمه وجوبان. ما هذا المعنى الذي طرأ؟ طرأ شيء وهو أن المفعول به الأول الفاعل في المعنى اتصل بضميره، هذا الضمير يعود على مفعول به الثاني على الدرهم. أعطيت صاحبه الدرهم، أي أعطيت صاحب الدرهم الدرهم، فحذفت المضاف إليه الدرهم المضاف إليه فوضعت مكانه ها، أعطيت صاحبه الدرهم، فالها تعود على الدرهم، الدرهم مفعول به ثاني متأخر لفظا ورتبة، وعود الضمير على هكذا اسم لا يجوز. فماذا نفعل؟ يجب علينا أن نقدم المفعول به الثاني، فنقول أعطيت الدرهم صاحبه. واضح؟ وقد يجب تقديم ما ليس فاعلا في المعنى وتأخير ما هو فاعل في المعنى، نحو أعطيت الدرهم صاحبه، أعطيت الدرهم، ولديكم في الكتاب ضم على الميم، هذه خطأ، ضم اشتباه وليس بصحيح. أعطيت الدرهم صاحبه، فالدرهم الميم عليها فتحة، وإذا وجدت في نسختكم عليها ضم فهذا اشتباه، فلا لأنه ماذا؟ لأنه مفعول به ثاني، غاية الأمر أننا قدمناه، تقديمه لا يجعله مرفوع، فلا يجوز تقديم صاحبه وإن كان صاحبه فاعلا في المعنى. فلا تقول أعطيت صاحبه الدرهم لئلا يعود الضمير الموجود في صاحب على الدرهم، والدرهم متأخر لفظا ورتبة، وهو ممتنع، أي وعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ممتنع. نعم هو هذا نقصد، الضمير الذي في صاحب إذا قدمناه فقلنا أعطيت صاحبه الدرهم، الها تكون عائد على من؟ على الدرهم، والدرهم متأخر لفظا، لفظ متأخر ومعنى لأنه مفعول به ثاني، وعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، أي لفظا ومعنى لا يجوز، والله أعلم. وحذف فضلة أجد إن لم يضر، فحذف ما سيق جوابا أو حصر. الفضل ما هو تعريفها؟ تعريف الفضل كل ما جاء بعد الركنين الأساسيين للجملة، كل ما جاء بعد الركنين الأساسيين للجملة يعبر عنه بأنه فاعل، عفوا يعبر عنه بأنه فضل. الفضل عرفت بأنها هي التي يجوز حذفها، هذا التعريف غير صحيح، لأن هناك بعض الفضلات لا يجوز بحال من الأحوال أن تحذف، لأنها إذا حذفت اختل المعنى، تغير المعنى. مثلا ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، كلمة مرح فضل لأنها حال، وهل يجوز هنا أن تحذف؟ إذا حذفت اختل المعنى، أي ولا تمشي في الأرض، إذا لم أمشي في الأرض أين أمشي؟ وهل يوجد مكان صالح للماشي إلا الأرض؟ على كل حال طبعا كثير من الفضلات لا يجوز أن تحذف. إذن التعريف الصحيح للفضل هو ما جاء بعد الركنين الأساسيين للجملة، أي ما جاء بعد المبتدأ والخبر، أو ما جاء بعد الفعل والفاعل. زيد قائم على قدميه، على قدميه فضل لأنه جاء بعد المبتدأ والخبر. ذهب زيد إلى السوق، جاء زيد ماشيا، ذهب زيد مع عمرو، ما بعد ذهب وزيد كله فضلا. الحال هو فضل الفضل. زين، إذن نقول بأن الفضل هو ما جاء بعد الركنين الأساسيين للجملة. كل منصوب ومجرور هو فضل. كل منصوب، هذا تعريف بلحاظ المصداق، كل منصوب ومخفوض هو فضل، لأن الفضل في قبال العمدة، والعمدة هو المرفوع فقط، فغير المرفوع أي المنصوب والمخفوض يكون فضل. الآن نأتي ونقول هل يجوز حذف الفضل أو لا يجوز؟ يجيب ابن مالك على هذا السؤال يقول وحذف فضلة أجز، أي أجز حذف الفضل، ولكن بشرط، بشرط إن لم يضر، يعني إن لم يؤثر حذفها على المعنى. هنا ولا تمشي في الأرض مرحا، أو أنت تسألني ضربت من، فأقول لك ضربت وأحذف زيد، أصلها ضربت زيدا، حذف زيد هنا فيه إخلال في المعنى، عدم جواب على السؤال. يقول إن لم يضر، يمثل بمثالين للفضلة التي لا يجوز حذفها، للمفعول به الذي لا يجوز حذفه، ويقصد بالفضل هنا المفعول به، لأننا نتحدث عن الفعل المتعدي، أليس كذلك؟ والفعل المتعدي يعني الذي يتعدى إلى المفعول به. يقول مثلا ما ضربت إلا زيدان، ما ضربت إلا زيدان، زيدان هنا مفعول به محصور، أو عبر عنه بتعبير البلاغة مقطور عليه، قصرت ضربي على زيد. هنا هل يجوز في هذا المثال إذا أردت أن أجعل زيد مقطور عليه، هل يجوز لي أن أحذف زيد فأقول ما ضربت؟ لا يجوز. فإذا كان المفعول به محصورا أو مقطورا عليه لا يجوز حذفه. أو كذلك إذا كان جوابا، وقع جواب عن سؤال، فكذلك لا يجوز أن يحذف هذا الجواب. عندما أسألك من ضربت جوابا تقول ضربت زيدان، فعندما أسألك من ضربت تقول ضربت وتسكت، فحذفك زيد غير صحيح. يقول وحذف فضلة أجل إن لم يضر حذفها، كحذف، هذا تمثيل للذي حذفها يضر ويؤثر على المعنى، كحذف ما سيق جوابا أو حطر المحصور والجواب، حتى لو كانا فضلتين لا يجوز حذفهما. ما الفضلة خلاف العمدة، والعمدة ما لا يستغنى عنه كالفاعل، والفضل ما يمكن الاستغناء، ما بمعنى الذي، والعمدة الذي لا يستغنى عنه كالفاعل، والفضل الذي يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به. هذا تعريف غير جيد. التعريف الجيد والصحيح والمتين هو ما قول الفضل ما جاء بعد الركنين الأساسيين للجملة، أي بعد المبتدأ والخبر أو بعد الفعل والفاعل. فيجوز حذف الفضل إن لم يضر حذفها ويؤثر على المعنى، كقولك في ضربت زيدا تقول ضربته بحذف المفعول به، وكقولك في أعطيت زيدا درهما تقول أعطيت، إذا كان السامع يعلم بأنك أعطيت من وماذا أعطيته. فيندرج تحت القاعدة العامة للحذف، وهي التي تقول وحذف ما يعلم جائز. ومنه قوله تعالى فأما من أعطى واتقى، أعطى ماذا؟ محذوف، المفعول به محذوف. واتقى، اتقى ماذا؟ أيضا المفعول به محذوف. وأعطيت زيدان أصلها أعطيت زيدا درهما، فتحذف المفعول به الثاني. ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك، ومنه أي ومن حذف المفعول الثاني الفضل الثانيين، قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعطيك ماذا؟ المفعول به الثاني الفضل، المفعول به الأول موجود في اللفظ وهو الكاف في يعطيك. وأعطيت درهما، أعطيت درهما حذفنا المفعول به الأول وأبقينا المفعول به الثاني. قيل ومنه أي ومن حذف المفعول به الأول وإبقاء المفعول به الثاني قوله تعالى حتى يعطوا الجزية، حتى يعطوا الجزية. يقال أن الجزية المفعول الأول، عفوا المفعول الثاني، والمفعول الأول حذف، أي حتى يعطوكم الجزية. فإذا كم مفعول أول حذفت وبقي المفعول الثاني، حاله حال أعطيت درهمان. يقول فإن ضر حذف الفضل، فإن ضر يعني فإن أثر حذفها أوجد حذفها اختلالا في المعنى واشتباها لدى السامع لم يجوز حذفها، كما إذا وقع المفعول به في جواب سؤال نحو أن يقال من ضربت فتقول ضربت زيدا، هنا المفعول به وهو زيد لا يجوز حذفه، لأنك إذا حذفته لا تكون مجيبا على سؤال السائل، والغرض أول فرض أنك في مقام الإجابة على سؤال السائل. أو وقع المفعول به محصورا، محصورا أو ما يعبر عنه بلاغيا بمقصور عليه، نحو ما ضربت إلا زيدان، فحصرت الضرب بزيد، قصرت ضربك على زيد، فلا يجوز. ما ضربت أنا يعني ما ضربت إلا زيدا، أي قصرت ضربي أنا المتكلم على زيد، أي لم أضرب عامر ولم أضرب خالد، وإنما ضربي وقع فقط على من؟ على زيد. فلا يجوز حذف زيد في الموضعين، أي في موضع كون زيد جواب أو كون محصور أو مقصور عليه، إذ لا يحصل في الأول الجواب، وهذا خلاف الفرض، لأنك في فرض وفي مقام الإجابة على السؤال، ولا يحصل في الثاني ماذا؟ ولا يحصل في الثاني تمييز للمقصور عليه، إذ أنه يبقى الكلام في الثاني في قولك ما ضربت دالا على نفي الضرب مطلقا. عندما تقول ما ضربت تنفي أنك قمت بالضرب مطلقا، والحال أنك لا تريد هذا المعنى، الحال أنك تريد أن تخبر بأنك تنفي ضربك عن غير زيد وأنك تثبت ضرب. فلا يجوز حذف زيدا في الموضعين، إذ لا يحصل في الموضع الأول في حال كونك مجيبا على سؤال من سأل من ضربت، فلا يجوز أن تقول له ضربت وتحذف زيد، إذ لا يحصل جواب، إذ لا يحصل في الأول أي في المثال الأول وهو ضربت زيدا جواب، ويبقى الكلام في الثاني أي في قولك ما ضربت إلا زيد عندما تحذف زيد. وطبيعة الحال إذا حذف زيد تحذف معه أداة الحاصر وهو أو وهي إلا، فيصبح كلامك هكذا ما ضربت، يبقى الكلام وهو ما ضربت في الثاني أي في مثال الثاني ما ضربت إلا زيد، يبقى الكلام وهو ما ضربت فقط دالا على نفي الضرب مطلقا، أي أنك تنفي الضرب، أي أنك تنفي عن نفسك أنك قمت بالضرب، والمقصود نفيه عن غير زيد، المقصود أنك تريد أن تنفي أن ضربك وقع على غير زيد، ولكنك تريد أن تثبت أن ضربك وقع على زيد فقط وفقط، أن ضربك قصر على من؟ على زيد، فأصبح زيد محصورا ومقصورا عليه، والمقصود نفيه أي نفي الضرب عن غير زيد، فلا يفهم المقصود، مقصود المتكلم عند حذفه أي عند حذف المفعول به المحصور وهو زيد بعد إلا. ويحذف ناصبها إن علما وقد يكون حذفه ملتزما. ما زال حديثنا في المفعول به الذي عبر عنه بأنه فضله، نتساءل أن ناصب هذه الفضلة هل يجوز حذفها أو لا يجوز؟ الجواب يقول ابن مالك ويحذف الناصبها آل بمعنى الذي، يعني ويحذف الذي نصبها، يحذف بشرط إن علم، إن علم الناصب، وهذا يندرج تحت القاعدة العامة القائلة وحذف ما يعلم جائز. فعندما يسألني سائل ماذا فعلت بزيد أو من ضربت، فأقول زيدا زيدا، فأحذف الفعل لأنه معلوم عند السامع، إذ أنه جاء في سؤال السامع، جاء في سؤال السائل، عندما يسألني ماذا فعلت أو من ضربت، من ضربت، أقول له زيدا، فأحذف الفاعل العامل وهو ضرب. وقد يكون حذفه ملتزما أي أحيانا قد يكون حذف العامل واجبا، حذف العامل واجبا. ومتى يكون حذف العامل واجبا؟ يكون حذف العامل واجبا في باب الاشتغال الذي تقدم بحثه وتقدمت دراسته، عندما نقول زيدا ضربته، من الذي فعل الناصب في زيد؟ يقال فعل محذوف وجوبا، دل عليه الفعل المتأخر. إذن إذا وجد مفسر للعامل فهنا لا يجوز أن يظهر العامل، لأن العامل بمثابة معوض، والفعل الذي يفسره بمثابة العوض، ولا يجتمع العوض والمعوض، فتقول زيدا ضربته فتحذف الفعل وهو ماذا؟ وهو العامل في زيد، أصله ضربت زيدا ضربته. وقد يكون حذفه أي حذف العامل ملتزما، ملتزم أي واجب ملتزم به. يجوز حذف ناصب الفضلة إذا دل على ناصب الفضلة دليل، فيندرج تحت القاعدة العامة القائلة وحذف ما يعلم جائز، نحو أن يقال من ضربت فتقول زيدا، التقدير ضربت زيدا فحذف ضربت لدلالة ما قبله عليه، أي لدلالة مجيء ضربت في سؤال السائل. وهذا الحذف جائز، جائز أي تستطيع عندما يسألك السائل من ضربت، يجوز لك أن تقول زيدا ويجوز لك أن تقول ضربت زيدا، فحذف ضربت هنا جائز لا أنه واجب عليك. وقد يكون الحذف واجبا كما تقدم في باب الاشتغال نحو زيدا ضربته، فالعامل في زيد الناصب لزيد محذوف وجوبا لأنه مفسر بضربته، وضربته عوض عن المحذوف ولا يجتمع عوض ومعوض. فتقول ضربت التقدير ضربت زيدا ضربته فحذف ضربت وجوبا كما تقدم، والله أعلم. انتهينا من باب تعدي الفعل ولزوم الفعل، الآن نشرع في باب جديد وهو التنازع، التنازع في العمل. التنازع في العمل هو أن يوجد عاملان أو أكثر يتقدمان، هذان العاملان يتقدمان ويتأخر عنهما معمول واحد أو أكثر، يكون كل واحد من هذين العاملين المتقدمين طالبا لذلك المعمول المتأخر. ضربت وأكرمت أو حييت وأكرمت زيدان، حييت هذا عامل يحتاج إلى مفعول به، أكرمت عامل أيضا يحتاج إلى مفعول به، زيدا هذا معمول، فيتنازع على هذا المعمول كل من حييت وأكرمت، هذا يقال له باب التنازع، ويسمى بباب الإعمال، يسمى أيضا باب الإعمال. لماذا هذه التسمية باب الإعمال؟ يقول لأن كل واحد من هذين العاملين نعطيه ما يريده من معمولات، نعمله غاية الأمر أننا لا نعمل هذين العاملين في المعمول به في المعمول الواحد، واضح؟ وإنما نعمل في المعمول الواحد أحد العاملين، وأحد العاملين نعطيه معمولات من الخارج، نعطيه معمولات من الخارج. مثلا حييت وأكرمت زيدا، نستطيع أن نعمل أكرمت في زيد ونعطي حييت ماذا؟ نعطي حييت ما تحتاج، فنقول حييت وأكرمت زيدان، حييت تحتاج إلى أي شيء؟ تحتاج إلى مفعول به، صحيح؟ فهنا يمكن أن يقال إذا كان العامل الأول يحتاج إلى مفعول به لا نعطيه المفعول به، لماذا؟ لأننا لو أعطيناه سنعطيه ضمير، فنقول حييته وأكرمت زيدان، فهذا الضمير الموجود في حييته سيعود على زيد، وزيد متأخر لفظا ورتبة، هذا لا يجوز. إذن ماذا؟ خوفا من هذا المحذور نعتذر من حييته ونقول له اعذرنا بأننا سوف لا نعطيك مفعول به وتبقى على الفاعل فقط، لماذا؟ لأننا لو أعطينا مفعول به سنعطيه مفعولا به ضمير، لأن المحيا والمكرم هو واحد هو زيد، فلا نستطيع نقول حييت زيدا وأكرمت زيدا، نأتي بزيد اسما ظاهرا فنأتي به ضمير في الأول وماذا؟ وظاهرا في الثاني، أقول حييته وأكرمت زيدا، يقول النحاة هنا لا يجوز، الها لا يجوز أن تقول حييته لأنها ستعود على زيد وزيد متأخر لفظا ورتبة. المهم إذا أعملنا الثاني نعطي الأول مرفوعه فقط، واضح؟ إذا أعملنا العامل الثاني نعطي العامل الأول مرفوعه فقط، فاعله فقط. أما إذا أعملنا الأول فنعطي الثاني ما يحتاجه. فلو أعملنا في زيد حييته، جعلنا زيد مفعول به لحييته، يجب علينا أن نعطي أكرمت ما تحتاجها. تحتاج ماذا؟ أكرمت تحتاج مفعول به، فنقول حييت وأكرمته زيدان، حييت وأكرمته زيدان. فزيدان مفعول به لمن؟ لحييت. أكرمت أين مفعولها؟ الها أكرمته. لعلك تقول الها عادت على زيد وزيد متأخر لفظا ورتبة وهذا لا يجوز. أقول لك لا، صحيح الها عادت على زيد، ولكن عندما نقول حييت وأكرمته زيدان، عندما يكون زيدا مفعول به لحييت، الها في أكرمته تعود على من؟ على زيد، ولكن زيد متأخر في اللفظ فقط وليس متأخرا في الرتبة، لأن رتبته ماذا؟ رتبته التقدم، إذ أنه معمول للفعل المتقدم، ومعمول الفعل المتقدم رتبته التقدم. واضح؟
إذا عملنا الثاني الأول نعطيه فقط الفاعل،
نعطيه الفاعل، لأننا إذا أعطيناه المفعول به فنعطيه الضمير، فنقول حييته وأكرمت زيدان، أليس كذلك؟ فسنعطي حييت الضمير، لأنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى مفعول به نعطيه الضمير. هذا الضمير سيعود على زيد، زيد هو مفعول به لأكرمت، فهو متأخر لفظا ومتأخر رتبة، لأنه مفعول به للفعل المتأخر، ولا يجوز.
إذا عملنا الثاني الأول نقتصر فقط على الفاعل له،
صحيح؟
هو متعدي هذا، لماذا نقتصر فقط على الفاعل؟
لأننا حذفنا المفعول لوجود ما يدل عليه، حذفنا الها لوجود زيد. عندما نقول حييت وأكرمت زيدان، صحيح حييت متعدي، إلا أننا حذفنا المفعول منها لوجود ماذا؟ ما يدل على هذا المفعول به المحذوف، وهو زيد. زيد موجود في الله، فيغنينا ويكفينا. يقول ابن مالك: إن عاملان اقتضيا في اسم عمل، إن عاملان اقتضيا عمل في اسم، واضح؟ يعني إن عاملان طلبا العمل في اسمين، هذا شرح البيت. إن عاملان اقتضيا أي طلبا في اسم عمل، لكن عاملان متقدمان طلبا عملا في اسم متأخر، في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل. إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل، يعني وكان العاملان قبل المعمول، فللواحد منهما العمل، أي فلأحدهما العمل. نحن يجب علينا أن نصلح بينهما، إذا وقع نزاع بين هذين العاملين يجب علينا أن نصلح بينهما ونعطي العمل لأحدهما، نعطي العمل إما للأول للمتقدم أو للمتأخر. هنا توجد مدرستان ويوجد قولان. القول الأول هو قول مدرسة أهل البصرة. مدرسة أهل البصرة يعملون العامل الثاني، حييت وأكرمت زيدان. مدرسة البصريين يعملون الثاني، لماذا؟ ما هو دليلهم؟ يقولون لقربه من المعمول والأقربون أولى بالمعروف، صحيح، لأنه قريب من المعمود فيجب أن يعمل. أما الكوفيون فيقولون يجب علينا أن نعمل الأول، حييت وأكرمت زيدان، يجب أن نعمل حييت لأنه متقدم، لأنه سابق، السابقون السابقون أولئك المقربون، صحيح. إذن بما أنه سابق يجب أن يعمل. فإذن إذا كنا بصريين يجب علينا أن نعمل الثاني، وإذا كان هوانا هوى كوفي يجب علينا أن نعمل الأول. ولكن البصريون ماذا قالوا؟ قالوا يجب علينا أن نعمل الثاني ونعطي الأول مرفوعه فقط. أما الكوفيون فقالوا يجب إعمال الأول وإعطاء الثاني ما يحتاجه. إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل، فلأحدهما العمل. وهذا الباب كما أسلف يقال له باب الإعمال أيضا، إذ أن أحد هذين العاملين سيعمل في المعمول الموجود والعامل الثاني سيعطى ما يحتاجه إذا كان متأخرا، وإذا كان متقدم سيعطى المرفوع. والثاني أولى، إعمال الثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرى، يعني اختار غيرهم غير أهل البصرة هم الكوفيون، عكسا عكس ما اختاره البصريون، وهو أن البصريين اختاروا أعمال الثاني لقربه، اختار الكوفيون أعمال الأول لأسبقيته، حال كون غيرهم ذا أسرى. ذا أسرى أي ذا جماعة قوية. نعم، على كل حال يقول التنازع عبارة عن توجه عاملين إلى معمول واحد، نحو ضربت وأكرمت زيدان. عجيب كيف يكون ضربت وأكرمت زيدان، حييت وأكرمت زيدان، ضربت وأكرمت زيدان. على كل حال فكل واحد من ضربت وأكرمت يطلب زيدا بالمفعولية، لأن كل واحد من هذين هو فعل متعدي يحتاج إلى مفعول به، وزيد مفعول به، فكل واحد من هذين يطلب زيد لكي يكون مفعولا به. وهذا معنى قوله إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل، وقوله قبل معناه أن العاملين يكونان قبل المعمول كما مثلنا، ومقتضاه أنه لو تأخر العاملان، لو قلنا زيدا ضربت وأكرمت، يقول ابن عقيل لم تكن المسألة من باب التنازع، لأن التنازع ملحوظ فيه تقدم العاملين وتأخر المعمول. وقوله فللواحد منهما العمل معناه أن أحد العاملين يعمل في ذلك الاسم الظاهر والآخر يهمل عنه ويعمل في ضميره كما سيذكره. ولا خلاف بين البصريين والكوفيين أنه يجوز إعمال كل واحد من العاملين في ذلك الاسم الظاهر المعمول المتأخر، ولكن اختلفوا في الأولى منهما، فذهب البصريون إلى أن الثاني أولى به، أولى بالمفعول به، أولى بالاسم الظاهر، أولى بالعمل لقربه، لقرب العامل الثاني منه أي من المعمول المتأخر. وذهب الكوفيون إلى أن الأولى هو الأول، إلى أن الأول أولى به، أولى بالمعمول لتقدمه. نكتفي بهذا القدر، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.